بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام ومناقبه تبشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بالشهادة، فمن كلام علي عليه السلام في الخطبة 56 من نهج البلاغة إنه لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حين استشهد من استشهد من المسلمين وحيدت عني الشهادة فشق ذلك علي؟ فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك. فقال لي إن ذلك لك ذلك فكيف صبرك إذن؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. وقال يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال صلى الله عليه وآله بمنزلة فتنة. وروى محمد بن رستم في تحفة المحبين بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه إن الأمة ستغدر بك من بعدي وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذا سيخبب من هذا يعني لحيته من رأسه. قاله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام. وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن شراحيل بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام أبشر يا علي حياتك معي وموتك معي. وروى بإسناده عن ثعلبة أنه قال علي عليه السلام على المنبر والله إنه لعهد النبي الأمي إلي أن الأمة ستغدر بي. وروى عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي قبل موته تبرئ ذمتي وتقتل على سنتي. وروى الزرندي بإسناده عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول مما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لتخضبن هذه من هذا، وأشار إلى لحيته ورأسه، ذكره في نظم درر السمطين. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إنك مستخلف ومقتول وإن هذه مخبوبة من هذه يعني لحيته من رأسه، ويضمن رأسه معنى الهامة. وروى أبو نعيم في أخبار إصفهان بإسناده عن أنس بن مالك قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وآله على علي بن أبي طالب عليه السلام نعوده وهو مريض وعنده أبو بكر وعمر، فتحولت من مجلسي حتى جلس فيه النبي صلى الله عليه وآله، فقال أحدهما لصاحبه ما أرى هذا إلا هالكا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا لن يموت إلا مقتولا ولن يموت حتى يملأ غيظا. وروى الحاكم النيسابوري في المستدرك بإسناده عن علي عليه السلام قال إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله إن الأمة ستغدر بي بعده. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أما إنك ستلقى بعدي جهدا؟ قال في سلامة من ديني. قال في سلامة من دينك. وروى الشبلنجي بإسناده عن أبي عثمان النهدي عن علي كرم الله وجهه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا على حديقة قال فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة؟ فقال ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها. ثم مررنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة؟ فقال ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها. ثم مررنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة؟ فقال ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها. حتى مررنا بسبع حدائق وكل ذلك أقول له ما أحسنها ويقول لك في الجنة أحسن منها. فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيا فقلت يا رسول الله ما يبكيك؟ قال بغائن لك في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعد موتي. قال قلت يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك. ذكره في نور الأبصار ورواه الخوارزمي في المناكب وأحمد في الفضائل والمتكي في كنز العمال. وفي شرع ناجي البلاغة روى ستير الصيرفي بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام قال اشتكى علي عليه السلام شكاة فعاده أبو بكر وعمر وخرجا من عنده فأتي النبي صلى الله عليه وآله فسألهما من أين جئتما؟ قالا عدنا عليا. قال كيف رأيتماه؟ قالا رأيناه يخاف عليه مما به. فقال صلى الله عليه وآله كلا إنه لن يموت حتى يوسع قدرا وبغيا وليكونن في هذه الأمة عبرة يعتبر به الناس من بعده. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن أنس بن مالك قال مرض علي بن أبي طالب فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله فتحولت عن مجلسي فجلس النبي صلى الله عليه وآله حيث كنت جالسا وذكر كلاما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا لا يموت حتى يملأ غيظا ولن يموت إلا مقتولا. وروى فيه بإسناده عن أنس بن مالك
ورواه محمد صدر العالم في العلا في مناقب المرتضى والبدخشي في نزل الأبرار والوصافي في أسنى المطالب والمتقي في منتخب كنز العمال.
وفي تحفة المحبين أيضا بإسناده عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا حق على الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك شيء. وروى الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس قال خرجت أنا والنبي صلى الله عليه وآله وعلي في حشان المدينة أي في بساتينها فمررنا بحديقة فقال علي ما أحسن هذه الحديقة يا رسول الله؟ فقال حديقتك في الجنة أحسن منها. ثم أومأ بيده إلى رأسه ثم بكى حتى على بكاؤه. قلت ما يبكيك؟ قال بغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. وفي تحفة المحبين لابن رستم بإسناده عن علي عليه السلام قال قال صلى الله عليه وآله أما إن الأمة ستغدر بك من بعدي وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني وإن هذا سيخطب من هذا يعني لحيته من رأسه. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن علقمة قال: قال علي: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله إن الأمة ستغدر بك من بعدي. وروى القندوزي الحنفي بإسناده عن علي الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عليهم التحية والسلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. وذكر فضل شهر رمضان ثم بكى. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، فأني بك وأنت تريد أن تصلي، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عادر ناقة صالح يضربك ضربة على رأسك فيخضب بها لحيتك. فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. قلت: هذا من مواطن البشرى والشكر. ثم قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي. وإن الله تبارك وتعالى خلقني وخلقك من نوره، واصطفاني واصطفاك، فاختارني للنبوءة، واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوءتي. يا علي، أنت وصي ووارثي وأبو ولدي وزوج ابنتي، أمرك أمري ونهيك نهيي، أقسم بالله الذي بعثني بالنبوءة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفة الله على عباده. وروى أبو نعيم بإسناده عن فضالة ابن أبي فضالة الأنصاري قال: خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب، وعلي يومئذ بأرض يقال لها ينبع، وهو مريض. فقال له أبي: ما يقيمك بهذا المنزل لو أصابك فيه أجلك وليك أعراب جهينة؟ فادخل المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليه. وكان أبو فضالة من أهل بدر. فقال له علي: إني لست بميت من مرضي هذا، إن النبي صلى الله عليه وآله عهد إلي ألا أموت حتى أدمى ثم تخضب هذه، يعني لحيته، من دم هذه، يعني هامته. قال: فقتل أبو فضالة مع علي بصفين، ذكره أبو نعيم في أخبار إصفهان وفي تحفة المحبين بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال صلى الله عليه وآله: بأبي الوحيد الشهيد، يعني عليا. وروى الخوارزمي بإسناده عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله التجم عليا وقبله وهو يقول: بأبي الوحيد الشهيد.
ذكره ابن الجوزي في المناقب في الفصل السادس. ورواه الحضرمي في وسيلة المآل مع فرق يسير، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن حجر في الصواعق المحرقة، والسمهودي في جواهر العبدين، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين علي عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق.
وفي كنز العمال بإسناده عن عائشة: بأبي الوحيد الشهيد، قاله لعلي. وروى ابن عساكر بإسناده عن يعلى بن مرة قال: كان علي بالليل يخرج إلى المسجد ليصلي تطوعا، وكان الناس يفعلون ذلك حتى كان زمن شبيب الحروري، فقال بعضنا لبعض: لو جعلنا علينا عقبا يحضر كل ليلة منا عشرة. فكنت في أول من حضر، فجاء علي ليلة فألقى درته ثم قام يصلي، فلما فرغ أتانا فقال: ما يجلسكم؟ قلنا: نحرسك. فقال: أتحرسوني من أهل السماء؟ قال: فإنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، وإن علي من الله جنة حصينة، فإذا جاء أجلي كشف عني، وإنه لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال قتادة: إن آخر ليلة أتت على علي قال: جعل لا يستقر، فارتاب به أهله. فجعل يدس بعضهم إلى بعض حتى اجتمعوا. قال فناشدوه فقال إنه ليس من عبد إلا ومعه ملكان يدفعان عنه ما لم يقدر، أو قال ما لم يأتي به القدر، فإذا أتى القدر خليا بينها وبين القدر. قال فخرج إلى المسجد يعني فقتل. وروى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخل الحسن بن علي على معاوية وقال له معاوية أبوك الذي كان يقاتل أهل البصرة فإذا كان آخر النهار فمشى في طرقها. قال علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فقال معاوية صدقت إلي.
ذكره في تاريخ دمشق، ورواه الصدوق في كتاب التوحيد في باب القضاء والقدر. وروى في تاريخ مدينة دمشق أيضا بإسناده عن أبي مجلس قال جاء رجل من مراد إلى علي وهو يصلي في المسجد فقال احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وروى بإسناده عن عبيد الله بن أبي رافع قال لقد سمعت عليا وقد وطئ الناس على عقبيه حتى أدموهما وهو يقول اللهم إني قد مللتهم وملوني فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم به شرا مني. وروى بإسناده عن زهير بن الأكمر الزبيدي قال خطبنا علي عليه السلام فقال أنبئت بشرا قد اطلع اليمن، وإني والله قد حسبت أن يدخل هؤلاء القوم عليكم وما بي أن يكونوا أولى بالحق منكم، ولن تطيعوني في الحق كما يطيعون إمامهم في الباطل، وما ظهروا عليكم ولكن بصلاحهم في أرضهم وفسادكم في أرضكم وطواعيتهم إمامهم وعصيانكم إمامكم وبأدائهم الأمانة وخيانتكم. استعملت فلانا فخان وغدر، واستعملت فلانا فخان وغدر، واستعملت فلانا فخان وغدر، وحمل المال إلى معاوية. فوالله لو أني أمنت أحدكم على قدح لخشيت أن يذهب بعلاقته. اللهم قد كرهتهم وكرهوني وسئمتهم وسئموني، اللهم فأرحني منهم وأرحهم مني. قال زهير بن الأكمر فما جمع أمير المؤمنين عليه السلام بعد هذا الكلام، أي لم يصلي جمعة بعده، وإنه استشهد قبل أن تدور الجمعة بعد هذا الخطاب. وروى ابن عساكر بإسناده عن أبي صالح الحنفي قال رأيت علي بن أبي طالب آخذا بمصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه تتقعقع، ثم قال اللهم إني منعوني ما فيه فأعطني ما فيه، ثم قال اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف لي، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. اللهم أمث قلوبهم ميث الملح في الماء. قال إبراهيم يعني أهل الكوفة. وروى البدخشي بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن هذا لن يموت حتى يملأ غيظا ولا يموت إلا مقتولا، وأشار إلى علي عليه السلام. ذكره في نزول الأبرار، ورواه المتقي في كنز العمال. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن أبي جرير عن سعيد بن المسيب قال رأيت عليا على المنبر وهو يقول لتخضبن هذه من هذه، أشار بيده إلى لحيته وجبينه فما يحبس أشقاها. قال فقلت لقد ادعى علي علم الغيب، فلما قتل علمت أنه قد كان عهد إليه. وروى بإسناده عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أشقى ثمود؟ قالوا عاقر الناقة. قال فمن أشقى هذه الأمة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قاتلك يا علي.
وروى أحمد والحاكم بإسنادهما عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي الرفيقين في غزوة ذات العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وآله وقام بها رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي: يا أبا اليقظان، هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة، ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل في تقعاء من التراب، فنمنا فوالله ما أهبنا أي ما أيقظنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك التقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: يا أبا تراب، لما يرى عليه من التراب؟ قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلان؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عكر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبل منه هذه يعني لحيته.
ورواه أيضا النسائي في الخصائص.
وروى الحاكم في المستدرك بإسناده عن زيد بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي حدثه أنه عاد علي رضي الله عنه في شكوى له اشتكاها، قال: فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا. فقال: لكني والله ما تخوفت على نفسي منه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق المصدوق يقول: إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا، وأشار إلى صدغاه، فيسيل دمها حتى تحتضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاذر الناقة أشقى ثمود.
رواه بالمستدرك على الصحيحين، ورواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق.
وفي كتاب الاستيعاب بإسناده عن عثمان بن صهيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: من أشقى الأولين؟ قال: الذي عكر الناقة، يعني ناقة صالح. قال: صدقت. فمن أشقى الآخرين؟ قال: لا أدري. قال: الذي يضربك على هذا، يعني يافخه، ويخضب هذه، يعني لحيته.
ذكره في الاستيعاب، ورواه البدخشي في نزل الأبرار، والشنقيطي في كفاية الطالب.
وروى ابن عبد البر بإسناده عن ثعلبة الحماني أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه، يعني لحيته، من دم هذا، يعني رأسه. وروى بإسناده عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي: أشقى الناس الذي عكر الناقة، والذي يضربك على هذا، ووضع يده على رأسه حتى يخضب هذه، يعني لحيته. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب بإسناده عن عبيدة قال: كان علي رضي الله عنه إذا رأى ابن ملجم قال: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وكان علي كثيرا ما يقول: ما يمنع أشقاها، أو ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا، يقول: والله ليخضبن هذه من دم هذا، ويشير إلى لحيته وراسه خضابة من لا خضاب عطر ولا عبير. وفي الاستيعاب بإسناده عن سكين بن عبد العزيز العبدي أنه سمع أباه يقول: جاء عبد الرحمن بن ملجم استحمل عليا فحمله، ثم قال: أريد حياته ويريد قتلي، عذيري من خليلي من مرادي، أما إن هذا قاتلي. قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعد. وأتي علي رضي الله عنه فقيل له ابن ملجم يسم سيفه ويقول: إنه سيفتك بك فتكة يتحدث بها العرب. فبعث إليه فقال له: لم تسم سيفك؟ قال: لعدوي وعدوك. فخلى عنه وقال: ما قتلني بعد. وفي كنز العمال عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تموت حتى تضرب ضربة على هذه فتخضب هذه ويبتلك أشقاها كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان. ورواه محمد بن رستم في تحفة المحبين. وفي تفسير الثعلبي روى بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أتدري من أشقى الأولين؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال عاقر الناقة. قال أتدري من أشقى الآخرين؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال قاتلك. وروى ابن عساكر بإسناده عن أبي الطفيل أن عليا عليه السلام جمع الناس للبيعة وجاء عبد الرحمن بن ملجم فرده مرتين ثم قال ما يحبس أشقاها فوالله لتخضبن هذه من هذا. وروى بإسناده عن جوير بن الحضرمي قال عرض على علي الخيل فمر عليه ابن ملجم فسأله عن اسمه أو قال عن نسبه فانتهى إلى غير أبيه فقال له كذبت حتى انتسب إلى أبيه فقال صدقت أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني أن قاتلي شبه اليهود هو يهودي فامضه. وروى بإسناده عن أبي جرير عن سعيد بن المسيب قال رأيت عليا على المنبر وهو يقول لتخضبن هذه من هذه وأشار بيده إلى لحيته وجبينه فما يحبس أشقاها. وروى محمد بن رستم بإسناده عن صهيب ورجاله ثقات قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يوما من أشقى الأولين؟ قال الذي عكر الناقة يا رسول الله. قال صدقت فمن أشقى الآخرين؟ قال لا علم لي يا رسول الله. قال الذي يضربك على هذه وأشار إلى يافوخه. وروى الهيثمي في مجمع الزوائد بإسناده عن جابر يعني ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي من أشقى ثمود؟ قال من عقر الناقة. قال من أشقى هذه الأمة؟ قال الله أعلم. قال قاتلك. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي رضي الله عنه إنك امرؤ مستخلف وإنك مقتول وهذه مخبوبة من هذه لحيته من رأسه. وروى عن أبي سنان الدؤلي قال مرض علي بن أبي طالب عليه السلام مرضا شديدا حتى أتنف وخفنا عليه ثم إنه برئ ونقه فقلنا هنيئا لك يا أبا الحسن الحمد لله الذي عافاك قد كنا تخوفنا عليك. قال لكني لم أخف على نفسي أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله أني لا أموت حتى أضرب على هذه وأشار إلى مقدم رأسه الأيسر فتخضب هذه منها بدم وأخذ بلحيته وقال يقتلك أشقى هذه الأمة كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان من ثمود. قال فنسبه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى لحده الدنيا دون أن يموت. وفي ملحقات إحقاق الحق من ضمن الأدلة على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام إخباره عن شهادة نفسه والأحاديث المروية في ذلك على أقسام. القسم الأول ما يشتمل على إخباره عليه السلام عن أن لحيته تختضب من رأسه ونروي في ذلك أحاديث. الأول حديث أبي طفيل عامر بن واثلة رواه جماعة من أعلام القوم منهم المؤرخ الشهير بن سعد في الطبقات الكبرى. أخبرنا الفضل بن دكين أبو نعيم أخبرنا فضل بن خليفة قال حدثني أبو الطفيل قال دعا علي الناس إلى البيعة فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي فرده مرتين ثم أتاه فقال ما يحبس أشقاها لتخضبن أو لتصبغن هذه من هذا يعني لحيته من رأسه. ثم تمثل بهذين البيتين اشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيك ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك. ورواه أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين بإسناده عن فطر عن أبي الطفيل فذكر الحديث بعين ما تقدم عن الطبقات إلا أنه زاد بعد قوله مرتين أو ثلاثا وذكر بعد قوله ثم أتاه ثم بايعه وأسقط قوله فوالذي نفسي بيده. ثم قال: أخبرنا الحسن بن علي الوشافي كتابه إلي، فذكر إسنادا آخر وذكره الإصبهاني أيضا في كتاب الأغاني بإسناده عن أبي الطفيل. والأصبغ بن نباتة قال: قال علي عليه السلام: ما يحبس أشقاها والذي نفسي بيده ليخضبن هذا من هذا. وذكره في مجمع الزوائد للهيثمي. روى الحديث من طريق الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد عن أبي الطفيل، ورواه في لسان الميزان. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر: عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد بني مدرك. إلى أن قال: ثم أسند من طريق محمد بن مسروق الكندي عن فطر بن خليفة عن عامر بن واثلة قال: دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس إلى البيعة، فجاءه ابن ملجم فرده، ثم جاءه فرده، ثم جاءه فبايعه، ثم قال علي: ما يحبس أشقاها، أما والذي نفسي بيده لتخضبن هذه، وأخذ بلحيته من هذه وأخذ برأسه. وذكره ابن الأثير الجزري في أسد الغابة بإسناده عن أبي الطفيل، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، والسمعاني في الأنساب، وابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة، ورواه في منتخب كنز العمال بإسناده عن أبي الطفيل، ورواه الميبتي اليزدي في شرح ديوان أمير المؤمنين عليه السلام، ورواه الآمر تسري في أرجح المطالب الثاني. حديث أبي الطفيل أيضا رواه القام، منهم القندوزي في ينابيع المودة روى حديثا طويلا عن أبي الطفيل، وفيه قال اليهودي: أخبرني كم تعيش بعد نبيك، وهل تموت أو تقتل؟ قال: أعيش بعده 30 سنة، وتخضب هذه، أشار إلى لحيته، من هذا أشار إلى رأسه. ومنها حديث فضالة ابن أبي فضالة رواه المحب الطبري في ذخائر العقباء، قال: خرجت مع أبي إلى ينبع عائدا لعلي وكان مريضا، فقال أبي: ما يمسكك بمثل هذا المنزل، لو هلكت لم يلك إلا الأعراب، أعراب جهينة، احتمل إلى المدينة، فإن أصابك بها قدر وليك أصحابك وصلوا عليك. وكان أبو فضالة من أهل بدر، فقال له علي: إني لست بميت من وجعي هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي ألا أموت حتى أضرب ثم تخضب هذه، يعني لحيته من هذا، يعني هامته. فقتل أبو فضالة معه بصفين، خرجه ابن الضحاك. وذكره محمد بن عثمان البغدادي في المنتخب من صحيحي البخاري ومسلم، والهيثمي في مجمع الزوائد، والمير حسين بن معين الميبدي في شرح ديوان أمير المؤمنين عليه السلام، وذكره الشيخ الشهير الساعاتي في منحة المعبود. الرابع حديث عبد الله بن سبع رواه القام أو بن سبع، منهم العلامة المؤرخ الشهير ابن سعد في الطبقات الكبرى. أخبرنا وكيع بن الجراح قال: أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول: لتخضبن هذه من هذه، فما ينتظر بالأشقاء؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبر عترته. فقال: إذن والله تقتلون به غير قاتلي. ورواه أحمد بن حنبل في المسند بمثله سنه ومثنى، وذكره الطبري في ذخائر العقباء والرياض النظرة، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. قال الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع: سمع عليا يقول: لتخضبن هذه من هذه، فما ينتظرني الأشقاء؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا عنه نبر عترته. قال: أنشدكم بالله أن تقتلوا غير قاتلي. الخامس حديث أم جعفر سرية علي عليه السلام رواه القام، منهم الشهير بن سعد في الطبقات الكبرى. أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا سليمان بن القاسم الثقفي قال: حدثتني أمي عن أم جعفر سرية علي قالت: إني لأصب على يديه الماء إذ رفع رأسه فأخذ بلحيته فرفعها إلى أنفه، فقال: وهل لك لتخضبن بدم؟ قالت: فأصيب يوم الجمعة. وذكر بطرق أخرى نظير ما مر. السادس حديث زيد بن وهب رواه القوم منهم الحافظ الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال جاء رأس الخوارج إلى علي فقال له اتق الله فإنك ميت، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمه، ولكني مقتول من ضربة من هذه تخضب هذه، وأشار بيده إلى لحيته، عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى. ومنهم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في المستدرك روى بسنته عن زيد بن وهب قال قدم على علي وفد من أهل البصرة وفيهم رجل من الخوارج ويقال له الجعد بن نعجة، فخطب ثم قال اتق الله يا علي فإنك ميت، فقال علي لا ولكني مقتول ضربة على هذا تخضب هذه، قال وأشار علي إلى رأسه ولحيته بيده، قضاء مقضي وعهد معهود وقد خاب من افترى. وذكره المحب الطبري في ذخائر العقباء والرياض النظرة، وذكره محمد بن عثمان البغدادي في المنتخب من صحيحي البخاري ومسلم، والذهبي في تلخيص المستدرك وفي تاريخ الإسلام، والميبدي في شرح ديوان أمير المؤمنين عليه السلام، والمأمر تسري في أرجح المطالب. روى الحديث من طريق أحمد في المناكب عن زيد بن وهب بعين ما تقدم عن ذخائر العقباء. السابع حديث ثعلبة بن يزيد رواه القوم منهم ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية قال وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الأجوب الأحوص بن خباب عن عمار بن زريق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد قال قال علي عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه بلحيته من راسه فما يحبس أشقاها، فقال عبد الله بن سبيع والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأبرنا عشيرته، فقال أنشدك بالله ألا تقتل بي غير قاتلي. الثامن حديث بنت بدر عن زوجها رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن سنان بن حبيب عن نبل بنت بدر عن زوجها قال سمعت عليا عليه السلام يقول لتخضبن هذه من هذا، يعني لحيته من رأسه. التاسع حديث أبي حبرة رواه الدولابي في الكنى والأسماء. حدثني عمر بن شبة عن الفضل بن عبد الرحمن بن الفضل الهاشمي قال حدثنا عن بسة القطان عن أبي حبرة قال خطبنا علي على منبر الكوفة فقال ألا أخبركم لتخضبن هذه من هذه، وأومأ إلى لحيته ورأسه خضاب دم لا عطر ولا عبير. العاشر حديث آخر رواه القوم منهم المبرد في الكامل قال روي عن علي صلوات الله عليه أنه خرج في غداة يوقظ الناس للصلاة في المسجد، فمر بجماعة تتحدث فسلم وسلموا عليه فقال وقبض على لحيته ظننت أن فيكم أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، وأومأ بيده إلى هامته ولحيته. ومن شعر علي بن أبي طالب الذي لا اختلاف فيه أنه قاله وأنه كان يردده أنهم لما ساموه أن يقر بالكفر ويتوب حتى يسيروا معه إلى الشام، يعني الخوارج لما ساموا أمير المؤمنين أن يقر بالكفر، فقال أبعد صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله والتفقه في الدين أرجع كافرا، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الله فإني مهتدي. الحادي عشر حديث آخر أيضا رواه القوم منهم ابن حسنويه الحنفي في درر بحر المناقب قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لما بايعه الملعون بن الملجم عبد الرحمن لعنه الله قال له تالله إنك غير وفي ببيعتي ولتخضبن من هذه، وأشار بيده إلى كريمته. الثاني عشر حديث آخر أيضا رواه القوم منهم الآمر تسري من المعاصرين في أرجح المطالب قال الشيخ أبو عبد الله الخطيب الخوارزمي حكي أن معاوية قال لجلسائه إني أريكم علم علي فإنه لا يقول الباطل. فدعا ثلاثة رجال من ثقاته وقال لهم انبوا حتى تصيروا جميعا من الكوفة على مرحلة، ثم تواطؤوا على أن تنعوني بالكوفة، وليكن حديثكم واحدا في ذكر العلة واليوم والوقت وموضع القبر ومن تولى الصلاة عليه وغير ذلك حتى لا تختلفوا في شيء، ثم ليدخل الثاني فليخبر بمثله، ثم ليدخل الثالث فليخبر بمثل خبر صاحبيه، وانظروا ما يقول علي. فخرجوا كما أمرهم معاوية، ثم دخل أحدهم وهو راكب فقال له الناس بالكوفة من أين جئت؟ قال من الشام. قالوا له ما الخبر؟ قال مات معاوية. فأتوا عليا فقالوا رجل راكب من الشام يخبر بموت معاوية، فلم يحفل علي بذلك. ثم دخل آخر من الغد فقال له الناس ما الخبر؟ فقال مات معاوية وأخبر بمثل خبر صاحبه. فأتوا عليا فقالوا رجل راكب آخر يخبر عن موت معاوية بمثل ما أخبر به صاحبه ولم يختلف كلامهما. فأمسك علي. ثم دخل الآخر في اليوم الثالث فقال الناس ما الخبر؟ قال مات معاوية. فسألوه عما شاهد فلم يخالف قول صاحبه. فأتوا عليا فقالوا يا أمير المؤمنين قد صح الخبر، هذا راكب ثالث قد أخبر بمثل خبر صاحبيه. فلما كثروا عليه قال أمير المؤمنين عليه السلام كلا أو تخضب هذه من هذا، يعني لحيته من هامته، ويتلاعب بها ابن آكلة الأكباد أو لائكة الأكباد. فرجع الخبر بذلك إلى معاوية ذكره في لطف التدبير. وذكر محمد بن صالح الكشفي الحنفي الترمذي في المناكب المرتبوية نقلا عن شواهد النبوة وحبيب السير أن معاوية قال لجلسائه كيف يمكن المعرفة بأن علي يموت قبلي أم لا؟ فقالوا لا ندري. فقال إني أعلمه، أستعلمه من علي. فدعا ثلاثة فذكر الحديث بعين ما تقدم عن أرجح المطال. الثالث عشر حديث آخر أيضا رواه القوم، منهم ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة قال قيل وسئل علي وهو على المنبر في الكوفة عن قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال اللهم اغفر لأهل هذه الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. أما عبيدة بن الحارث فإنه قضى نحبه شهيدا يوم بدر، وأما عمي حمزة فإنه قضى نحبه يوم أحد، وأما أنا فأنتظر أشقى يخضب هذه من هذه. وأشار بيده إلى لحيته وراسه. عهد عهده إلي حبيبي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والقندوزي في ينابيع المودة، والبدخشي في مفتاح النجاح، والآمر تسري في أرجح المطالب. الرابع عشر ما روي مرسلا رواه جماعة من أعلام القام، منهم أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي في المجموعة السادسة أسماء المغتالين قال وكان أي علي يقول ما يحبس أشقاها، أما والله لعهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وآله إن هذه تخضب من هذه، يعني لحيته من هامته، وكان يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيك. ومنهم ابن الأثير الجزري في النهاية قال ومنه حديث علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه، وأشار إلى لحيته وراسه. فقال الناس لو عرفناه أبرنا عترته. ومنهم ابن منظور المصري في لسان العرب، والعلامة ابن الأثير الجزري في الكامل، وابن الطقطقي في الفخري قال نقل من عدة جهات أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يقول دائما ما يمنع أشقاكم أن يخضب هذه من هذه، يعني لحيته بتمراته. ومنهم محمد طاهر بن علي الصديقي في مجمع بحار الأنوار، والشيخ محمد الصفان المصري في إسعاف الراغبين، والقندوزي في ينابيع المودة، القسم الثاني ما يشتمل على إخباره عليه السلام عن ابن ملجم أنه قاتله حين أراد أن يبايعه، ونروي في ذلك أحاديث. الأول حديث جابر رواه جماعة من أعلام القام منهم العلامة أخطب خوارزم في المناقب، قال: وبهذا الإسناد أي المتقدم في كتابه عن أحمد بن الحسين هذا أخبرني أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أخبرني علي بن عبد الرحمن بن هاني بالكوفة، حدثني أحمد بن حازم عن أبي عروة عن عبيد الله بن موسى، أخبرني سكين حدثني حفص بن خالد عن أبيه عن جده جابر قال: إني لشاهد لعلي عليه السلام، وأتاه المرادي يستحمله فحمله ثم قال: أريد حياته ويريد قتلي، قديرك من خليلك من مرادي، قال: هذا والله قاتلي. قالوا: يا أمير المؤمنين أفلا تقتله؟ قال: لا، فمن يقتلني إذن؟ ثم قال: اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. ومنهم ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة روى الحديث عن جابر بن عبد الله بعين ما تقدم عن مناقب الخوارزمي، إلا أنه ذكر بدل قوله قديرك قديري من خليلي من مرادي، وبدل بواديك بناديك، وذكر تتمة له وهو قوله: ولا تغتر بالدهر وإن كان يواتيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ومنهم المناوي في الكواكب الدرية، والبدخشي في مفتاح النجاة، والشبلنجي في نور الأبصار. الحديث الثاني حديث عبيدة السلماني رواه جماعة من أعلام القام منهم العلامة أبو الفرج الإصبهاني في الأغاني، قال: حدثني العباس بن علي بن العباس ومحمد بن خلف قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان علي بن أبي طالب إذا أعطى الناس فرأى ابن ملجم قال: أريد حياته ويريد قتلي، قديرك من خليلك من مرادي. وذكره أيضا في مقاتل الطالبين بمثله، وذكره في منتخب كنز العمال بمثله، وذكره في أرجح المطالب. الحديث الثالث حديث الأصبغ الحنظلي رواه القام منهم المتقي الهندي في منتخب كنز العمال، قال: عن الأصبغ الحنظلي قال: لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي أتاه ابن النباح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع، فتثاقل فعاد إليه الثانية وهو كذلك، ثم عاد الثالثة فقام علي يمشي وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. فلما بلغ الباب الصغير شد عليه ابن ملجم فضربه. الحديث الرابع حديث حمزة الزبان رواه أبو الفرج الإصبهاني في الأغاني، أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا حيان بن بشر قال: حدثنا جرير عن حمزة الزباني قال: كان علي عليه السلام إذا نظر إلى ابن ملجم قال: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. الحديث الخامس حديث الحسن بن علي عليهما السلام رواه القوم منهم المقدسي في البدء والتاريخ، قال: وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: لما أصبح اليوم الذي ضربه الرجل فيه فقال: لقد سنح لي الليلة النبي صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك؟ قال: ادعوا الله أن يريحك منهم. قالوا: ودخل علي المسجد ونبه النيام، فركل ابن ملجم برجله وهو ملتف بعباءة وقال له: قم، فما أراك إلا الذي أظنه، وافتتح ركعتي الفجر، فأتاه ابن ملجم عليه لعائن الله فضربه على صلعته حيث وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده. منهم المقدسي في البدء والتاريخ قال: وأما ابن ملجم عليه لعنة الله فإنه أتى الكوفة وجعل يختلف إلى علي عليه السلام، وعلي يلاطفه ويواصله ويتوسم فيه الشر، وفيه يقول من الوافر: أريد حياته ويريد قتلي. عذيرك من خليلك من مرادي. ورواه القيرواني في العمدة والطقطقي في الفخر في الآداب السلطانية وابن منظور في لسان العرب والزبيدي في تاج العروس. القسم الثالث قول أبي الأسود الدؤلي: ما رأيت أحدا يخبر عن قتل نفسه غير علي عليه السلام. رواه القام منهم القندوزي في ينابع المودة. قال: قال أبو الأسود الدؤلي: فما رأيت أحدا قط يخبر عن قتل نفسه غير علي. القسم الرابع إخباره عليه السلام عن ابن ملجم بأنه قاتله وأنه لم يعترض له قبل قتله. رواه جماعة من أعلام القام منهم الطبري في ذخائر العقبة. قال: وعن سكين بن عبد العزيز العبدي أنه سمع أباه يقول: جاء عبد الرحمن بن ملجم ليستحمل عليا فحمله ثم قال: أما إن هذا قاتلي. قيل: فما يمنعك منه؟ قال: أما إنه لم يقتلني بعد. ورواه الحلبي في السيرة الحلبية وابن الطقطقي في الفخري والقيرواني في زهر الآداب. القسم الخامس ما يشتمل على إخباره عليه السلام عن الزبير بأنه ليس بقاتله وأن قاتله رجل خامل الذكر. رواه القوم منهم العلامة بن أبي الحديد المعتزلي البغدادي في شرح نهج البلاغ. قال: لما خرج علي عليه السلام لطلب الزبير خرج حاسرا، وخرج إليه الزبير دارعا مدججا، فقال للزبير: يا أبا عبد الله العمري، لقد أعددت سلاحا وجندا، فهل أعددت عند الله عذرا؟ إلى أن قال: قال علي عليه السلام: إنه ليس بقاتلي، إنما يقتلني رجل خامل الذكر ضئيل النسب قيلة في غير مأقط حرب ولا معركة رجال. ويل أمه أشقى البشر، ليودن أن أمه هبلت به. أما إنه وحيمر ثمود لمقرونان في قرن. القسم السادس ما يشتمل على إخباره عليه السلام بأنه يقتل بالكوفة. رواه القام منهم العلامة أبو المؤيد أخطب خوارزم في المناقب. قال: وفقد أهل العراق أمير المؤمنين عليه السلام وساءت الظنون، وقالوا لعله قتل، فعلى البكاء والنحيف، فنهاهم الحسن من ذلك وقال: إن علمت الأعداء ذلك منكم اجترأوا عليكم. وإن أمير المؤمنين عليه السلام أخبرني أن قتله يكون بالكوفة، وكانوا على ذلك، إذ أتاهم شيخ كبير يبكي وقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد رأيته صريعا بين القتلى، فكثر البكاء والانتحاب. فقال الحسن: يا قوم، إن هذا الشيخ يكذب فلا تصدقوه، فإن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يقتلني رجل من مراد في كوفتكم هذه. القسم السابع ما يشتمل على إخباره بأنه لم يبق من عمره إلا ليال قلائل، ونروي فيه أحاديث. الأول حديث عثمان بن المغيرة، رواه جماعة من أعلام القام منهم ابن الأثير في أسد الغابة، روى بإسناده عن عثمان بن المغيرة قال: لما دخل شهر رمضان جعل علي يتعشى ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن جعفر، لا يزيد على ثلاث لقم، ويقول: يأتي أمر الله وأنا خميص، وإنما هي ليلة أو ليلتان. ومنهم الموفق بن أحمد أخطب خوارزم في المناقب. قال: وبهذا الإسناد عن أحمد بن الحسين هذا أخبرني أبو الحسين بن الفضل، أخبرني عبد الله بن جعفر، حدثني يعقوب بن سفيان، حدثني أبو نعيم، فذكر الحديث بعين ما تقدم عن أسد الغابة سنة ومثنى، إلا أنه ذكر بدل قوله: وليلة عند عبد الله بن جعفر، وليلة عند ابن عباس، وزاد في آخر الحديث: فأصيب من الليل. ومنهم ابن الأثير الجزري في الكامل، ومنهم الحمويني في فرائد السمطان، ومنهم ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة. وقال عثم بن المغيرة: كان علي بن أبي طالب عليه السلام في شهر رمضان من السنة التي قتل فيها يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر لا يزيد في كل أكلة على 3 أو 4 لقم ويقول يأتيني أمر الله وأنا خميص إنما هي ليال غلائل فلم يمضي الشهر حتى قتل عليه السلام. ومنهم الزرندي في نظم درر السمطين والآمر تسري في أرجح المطال. الثاني حديث جعفر رواه جماعة من أعلام القوم منهم المتقي الهندي في كنز العمال قال عن جعفر قال لما دخل رمضان كان علي يفطر عند الحسن ليلة وعند الحسين ليلة وليلة عند عبد الله بن جعفر لا يزيد على 2 أو 3 لقمات فقيل له فقال إنما هي ليال قلائل يأتي أمر الله وأنا خميص فقتل من ليلته. ومنهم الزمخشري في ربيع الأبرار وابن الطقطقي في الفخري والنويري في نهاية الأرب. الثالث حديث الحسين بن كثير عن أبيه رواه جماعة من أعلام القوم منهم القندوزي في ينابيع المودة قال في جواهر العقدين عن الحسين بن كثير عن أبيه قال كان علي عليه السلام يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم لا يزيد على 3 لقم ويقول أحب أن ألقى الله تبارك وتعالى وأنا خميص البطن. ومنهم البدخشي في مفتاح النجاة. القسم الثامن أنه كان ينتظر شهادته عليه السلام في رمضان الذي قتل فيه ويعد الأيام رواه القوم منهم محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول قال لما فرغ علي من قتل الخوارج المارقين عاد إلى الكوفة في شهر رمضان ثم دخل المسجد فصلى 2 ركعات ثم صعد المنبر فخطب خطبة حسنة ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام فقال يا أبا محمد كم مضى من شهرنا هذا قال 13 يا أمير المؤمنين. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام فقال يا أبا عبد الله كم بقي من شهرنا يعني رمضان الذي هم فيه فقال الحسين 17 يا أمير المؤمنين فضرب بيده إلى لحيته وهي يومئذ بيضاء فقال الله أكبر والله ليخضبنها بدمها إذا بعد أشقاها